إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أمة لا إله إلا الله، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة، هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمدا رسول الله. بحور الشعر قاطبة تقول: سلام من سلام يا رسول، مقامك في الورى فوق المعالي، وسهل في الدنا منك الوصول، مسيئا لم تكن في أي حال، وفحش القول لم يسمع تقول، قريش قد رمتك بكل سهم، ومنك الصفح دوما والفضول، ويوم الفتح فتح للقلوب، وقد أصغى الجميع لما تقول، عفوت بعيد نصر واقتدار، وحارت في مكارمك العقول، ألا يا سيدي منك الفصول، وشرح الشارحين لها يطول. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام البزار في مسنده والطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. هذه وصية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة الورع. وكان الحسن البصري يقول في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: الحكمة هنا الورع. وكان الضحاك يقول رحمة الله عليه: كنا نتعلم الورع كما أنتم تتعلمون الكلام. فالورع علم يتعلم، وأصل الورع ترك ما حرم الله، ثم بعد ذلك اجتناب الشبهات، وهذا من أصول دين الله تعالى. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة، وهي قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فدخل فيه ما لا يعني من الكلام والطعام والشراب والمشي، دخل فيه ما لا يعني من النظر والسمع، فهي كلمة جمعت الورع كله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ونحن نحتاج يا أيها الإخوة الكرام، نحن نحتاج في هذا الزمان أن نتذاكر هذه المنزلة العظيمة، وأن نتحدث عنها لكثرة الجرأة على معاصي الله. وأصبح الواحد من المسلمين إذا قيل له كلمة حرام لا يعظم هذه الكلمة، مع أن ديننا قائم على الأفعال والتروك. ديننا افعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا، الله أمرك الله نهاك، هذا هو الدين. افعل كذا اترك كذا، افعل ولا تفعل. فإذا أراد العبد أن لا يعظم الحلال ولا الحرام، إنه بذلك لا يعظم الرب العظيم الذي حرم الحرام وأحل الحلال. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن أول وقفة ينبغي أن نتأمل فيها في مسألة الورع، وخير دينكم الورع، أن يتورع العبد أن يقترف ما حرم الله. اسمعوا إلى قول ربي، وأحق القول قول ربي، قال الله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وباطن الإثم كالكبر والحسد والعجب والرياء وحب أصحاب السوء، حب الفجار، هذا هو باطن الإثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذه هي التخلية والتحلية. والتخلية أن تتخلى عن كل حرام، أن تترك كل حرام، ثم أن تتحلى بما يحب الله من الواجبات، بما يحب الله من المستحبات، بما يحب الله من المندوبات. لذا الحرام أيها الإخوة حرام، وكلمة حرام ينبغي أن تعظم في النفوس. الحرام كان عند السلف دونه الممات. الحرام لا أرتكبه ولو كان في ذلك ذهاب حياتي. الحرام كلمة معظمة، فعظمها. إذا قيل لك هذا حرام احسب ألف حساب، لأن معناها أن الحرام محق للبركة في الدنيا والآخرة، لأن الحرام مذهبة للخير في الدنيا والآخرة، لأن الحرام سيضيع دينك. البعض يقول: وماذا في لقمة حرام؟ وماذا في نظرة حرام؟ إن لقمة الحرام ونظرة الحرام تأكل إيمانك، وعدم التورع عن هذا يهدم الإيمان مرة بعد مرة، وينقص الإيمان مرة بعد مرة. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم يتورعون أن يقع الواحد منهم في الذنب ولو كان صغيرا في نظرنا نحن. فكان يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات، من المهلكات. كيف يتعامل الناس اليوم مع كلمة حرام؟ هل تجد الرهبة في صدر أحدهم منها؟ إن البعض ربما يبرر لنفسه فعل الحرام، بتقول له شاب اتق الله لا تمشي هذا الطريق السيء، بقول لك شيخ أنا عمري 20 سنة والزواج تكاليفه باهظة وعبين ما اتزوج بدي أقل شيء 15 سنة، ايش يعني بدك اياني اصبر من الان لخمسة وثلاثين سنة لما يصير عمري 35 سنة؟ نقول نعم، اما العفاف خيار لا ابدله، نعم اصبر، نعم تورع، نعم لا تبرر لنفسك، الحرام حرام ولو كنت صغيرا ولو كنت كبيرا ولو كنت شابا ولو كنت شيخا، الحرام حرام لا تبرر لنفسك. إن كثيرا من الناس يبررون لأخطائهم فيقول بعضهم هذا ذنب صغير، هذا ذنب صغير وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هو صغير في عينك لكنه عظيم عند الله. وكان يقول بعض السلف كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله وكلما صغر عندك عظم عند الله. إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. أسأل الجميع، إذا اقترف الواحد منا ذنبا كيف نرى ذنوبنا؟ كيف نرى معاصينا؟ هل نراها باستهانة؟ يا إخوة، المتقون قد يذنبوا، الورعون قد يذنبوا، لكن ليست العبرة في الذنب أو الحرام، لكن العبرة فيما بعد الذنب، العبرة فيما بعد الذنب. فبعضهم بعد الذنب يستصغر، وبعضهم بعد الذنب يبرر، بعد ذنبه يبرر، بعد ذنبه يستصغر، يقول لك هذه صغيرة يا شيخ، ماذا فعلت؟ غيري فعل أكبر مني، أهذا دينك؟ أين ورعه؟ خير دينكم الورع. قال عبد الله بن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه، يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه. يا ربي سلم سلم، هل أنا وأنت كذلك؟ هل أنت إذا مرت بك صورة أيها الأخ الكريم فنظرت إليها نظرة حرام، هل تشعر كأن جبلا يوشك أن يسقط عليك؟ هل عندك هذا الشعور؟ كأن جبلا يوشك أن يسقط عليه، هذا هو المؤمن. والمؤمن قد يعصي الله لكنه يستعظم ذنبه لورعه، يستعظم ذنبه لخوفه من الله لديانته. قال وأما المنافق فيرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. لما؟ لأنه لا يتورع. يا معاشر المسلمين، إن من عاقبة الحسنة الطيبة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، إن من عاقبة الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. ما معنى هذا الكلام؟ إن المرض الذي يستفحل في القلب، وهو والله مرض عضال، إذا لم تسرع أيها الأخ الكريم لعلاجه فإنه داء فتاك، إنه داء استسهال الذنب، داء استسهال الذنب. فإذا كانت عندك معصية اتركها وتورع عنها، فإذا تركت نفسك لنفسك ستقع في أخرى ثم أخرى ثم أخرى وهكذا حتى تهلك. انتبه لنفسك، إذا تركت صلاة فهذه سيئة، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.
فأنت إذا لم تستعظم هذه السيئة ورأيتها لا شيء ابتليت بسيئات أخرى وابتليت بسيئات أخرى. وما معنى أن الإنسان ابتلي بسيئة تلو سيئة؟ يعني أيها الإخوة أن عذاب الله نزل عليه. إنك إذا تخيلت عاقبة سيئة واحدة في نار جهنم لا تستطيع أبدا أن تتجرأ على حدود الله أو على محارم الله. والله لا نطيق لحظة من عذاب الله، فما بالكم بسنوات. وهذا كله من السيئة، الورع عما حرم الله. كان يقول بعض السلف: يحسن بنا أن نعبد الله وأن نصلي وأن نصوم، ولكن أفضل العبادة ترك الحرام، أفضل العبادة ترك الحرام. لا يعجبنكم في الرجل كثرة صلاته ولا كثرة صيامه، ولكن انظروا إلى تركه لما حرم الله وتورعه، فإن كان مع ذلك صيام وصلاة فهو حسن. إن كان مع ذلك، يعني مع تركه لما حرم الله الصلاة والصيام، فهو حسن. لذا هناك أبواب يدخل فيها الورع. هناك باب المطعم، المأكل. المأكل، هل تعرف ما يدخل جوفك؟ هل تتورع في المكسب؟ امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينا، فإذا بالخبر يأتي إن زوجك قد توفي، فتركت العجين وقالت: قد أصبح لنا في هذا المال شركاء، قد أصبح لنا في هذا المال شركاء. يعني هذا ليس لنا الآن، هناك أولاد المتوفى، هذه تركة، هذا العجين الآن تركة. هذا من ورعها. أين حسن الورع في المكسب الآن، في المكاسب؟ يأتي على الناس زمان لا يبالي الواحد فيهم أكل من حلال أم من حرام، ربما لانتشار الرشوة أو انتشار الربا أو انتشار أكل أموال الناس بالباطل، الواحد لا يشعر بمسألة حلال أو حرام. يا أخي، قرش من حرام إياك أن تدخله جوفك، قرش، لقمة من حرام إياك أن تدخلها جوفك، لقمة من حرام، جسد من حرام، نبت من سحت فالنار أولى به، إياك أن تدخل قرش من حرام. قال سهل بن عبد الله التستري: من أكل الحرام عصى الله شام أبا، ومن أكل الحلال أطاع الله شام أبا، من أكل الحلال أطاع الله شام أبا. وقال شقيق البلخي رحمة الله تعالى عليه: ما نبل عندنا من نبل، يعني ما وصل للدرجات بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن لأنه يعرف ما يدخل جوفه، يعرف ما يدخل جوفه. هل هناك ورع في أداء الحقوق للناس أيها الإخوة؟ هل الواحد منا يتورع ألا يأكل حقا لأخيه ولو كان صغيرا؟ لماذا كثرت المشكلات بين الناس؟ لأن كثيرا منهم لا يتورعون عن أكل حقوق الناس. تأملوا حال الصالحين. هذا عبد الله بن المبارك، كان أحمد بن حنبل إذا ذكره قال أنجاه ورعه، يستعير قلما من الشام، ثم بعد ذلك يكتب بالقلم وينساه معه حتى رجع إلى بلاد مر، إلى بلاد ما وراء النهر. قال فإذا به يفتح متاعه فيجد القلم معه، قال: سبحان الله، هذا القلم ليس لي. فجهز راحلته ثم عاد من مرو إلى الشام ليعيد القلم لصاحبه. كم مشى، كم آلاف كيلومترات قطع قلم حتى لا يدخل النار بقلم. كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه معه محبر وأقلام، قال صاحبه: كنا إذا مشينا معه فأراد أن يكتب شيئا أخرجها، ذلك أنه لا يريد أن يطلب منا شيئا. يعني من أحبارنا أو من أقلامنا لتورعه. هذا الرجل، هذا أبو عبد الله الطوسي رحمة الله عليه، كان معه شاه يرعى بها، فأراد أن يصلي ركعتين، فأكلت الشاة، أكلت الشاة من ورق الشجر الذي في المزرعة التي بجانبهم، فإذا به يذهب لصاحب المزرعة فيقول: هذه الشاة قد أكلت من مزرعتك، وهذه هبة لك فخذها. يابى أن تأكل شاته ولو بعض الوريقات تورعا عن ذلك. وكان بعضهم كذلك في غاية الدقة حتى في بيعه وشرائه. مجمع التميمي رحمة الله تعالى عليه، أو التيمي رحمة الله عليه، باع شاة، واسمعوا لأمانته، اسمعوا إلى تورعه في البيع، ونحن نحتاج أمثال هؤلاء. فإن صدق وبين، أن يبين عيب السلعة، باع الشاة فقال لمن اشتراها: يا هذا، قبل أن تشتري، قبل أن تشتري، اعلم أن في لبنها بعض ملوحة، أبين لك ذلك من باب الأمانة. حتى في البيع والشراء عندهم تورع، وبهذا نجوا. أين الورع في المكاسب؟ أين الورع في النظر؟ في النظر، في النظر. مع انتشار اليوم الهواتف النقالة والعالم الفسيح الذي تستطيع أن تنظر للحرام بسهولة، أين الورع في النظر؟ وين الواحد التقي إذا عرضت له صورة حرام يقول: أعوذ بالله؟ أين هؤلاء؟ أنس قال: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تمر ولا تنظر إليها. سئل عن النظرة بعد النظر قال: اصرف بصرك، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك، أو الثانية عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أين الورع في النظر؟ يا أخي، بعض الناس عندما ينظر للنساء لا يبالي، يعني مش عارف أنه مرتكب حرام، يعني مجرد، يا حبيبي يا أخي، لما تنظر هذا حرام، هذا ذنب، هذا إثم. لا تقول لي نيتي حسنة أو نيتي سيئة، لا تقول لي أنا والله ما بنظر لها شهوة. النظر حرام، النظر للنساء حرام، اخفض بصرك. أنس رضي الله عنه يغمض بصره حتى تمر المرأة. هشام بن حسان يذهب للعيد قال: إن أول ما نفعله اليوم أن نغض أبصارنا. الورع في البصر. الآن مع التهتك والتكشف والسهور بدنا شباب عندهم ورع في البصر. إذا نظروا نظرة فرأوا ما حرم الله صرفوا أبصارهم. وهذا ديننا. اللهم أسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فالورع في السمع، والورع في البصر، والورع في المكسب والمطعم والمشرب. الورع في السمع، هذا خبر عبد الله بن عمر، كان مع نافع رحمه الله، فإذا به يمر فيسمع زمارة راع. اسمعوا ماذا فعل. سمع زمارة راع، راع من الرعاة، يغني عن طريق الزمارة ويضرب بالزمارة موسيقى. فإذا بعبد الله بن عمر يضع أصبعيه في أذنيه ثم يولي، ومعه نافع. ثم قال لنافع: يا نافع، أذهب الصوت؟ يعني هل انقطع الصوت؟ هل بعدنا عن ذاك الأعرابي، عن زمارة الراعي؟ قال: نعم. قال: فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أحمد. هكذا رأيت النبي يفعل، سمع مرة فإذا به يبتعد عن ذاك المكان ويضع أصبعيه في أذنيه. في السمع ماذا يسمع؟ لأن السمع مدخل إلى القلب. في اللسان البعض أيها الإخوة يحسن من الدين أعمالا كثيرة إلا أنه لا يضبط لسانه. وكان الفضيل بن عياض يقول أشد الورع في اللسان، أشد الورع في اللسان. إن البعض يتكلم بكلمة، إن البعض يتكلم بكلمة تهوي به في جهنم 70 خريفا وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. صلاة وصيام وقرآن ولسانه لا يضبطه. قالوا قديما إذا أردت أن تنظر إلى عقل الرجل فانظر إلى وقته، وإذا أردت أن تنظر إلى دين الرجل انظر إلى لسانه، انظر إلى لسانه. لما تذكر الناس؟ لماذا تكثر من ذكر الناس؟ ما لك وللناس؟ انشغل بعيوبك عن عيوب الناس. اللسان، ورع اللسان، لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعينه. فورع اللسان وهو من أشد أنواع الورع. إذا رأيت ورعا يضبط لسانه لا يذكر أحدا بسوء، يدعو للمسلمين، يستغفر لهم، عند ذلك فاعلم أنه على خير. يا معاشر المسلمين، إذا اجتمعت هذه الخصال في أمة الإسلام، التورع في الرجال، الورع في النساء، الورع في البيوت، في البيوت تعامل الرجل مع المرأة بورع. بعضهم يقول امرأتي تسيء إلي، أقول لك عامل الله فيها. هي تقول زوجي يسيء، زوجي في كذا وكذا وكذا، عامل الله تعالى فيه. أنت تعاملين الله ولا تعاملينه، عامل الله فيه. تقواك يمنعك من الحرام، تقواك يمنعك من السب، تقواك يمنعك من الشتم، تقواك يمنعك، تقواك، ديانتك، عامل الله فيه. الورع في البيوت أين هو؟ عند ذلك إذا انتشر هذا في الأمة فأبشري يا أمة الإسلام. يقول محمد بن واسع يكفي مع الورع الدعاء اليسير. إذا صار عند الأمة تقوى نرفع يدينا نطلب من الله، الله يعطينا. لكن إذا ذنوب 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 نرفع يدينا، الله يحرمنا، بل ينزل غضبه بدل أن ينزل رحمته. كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ يقول يا رب استجب لنا، ومع ذلك ملئت البطون بالحرام والألسنة بالحرام والجوارح بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ إذن مع ذلك يكفي الدعاء اليسير، يكفي نقول رب انصرنا، الله ينصرنا، يكفي أن نقول فرج عنا، الله يفرج عنا. فيكفي مع الورع الدعاء اليسير. وإذا أردنا هذا المقام العظيم يا معاشر المسلمين فاسمعوا لهذه الكلمات النيرة من الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال الخوف من الله يثمر الورع، وقوة الإيمان تثمر الزهد، قوة الإيمان تثمر الزهد، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ومعرفة الله تورث المحبة. قال وملاك هذا، إذا أردت حياة القلب، إذا أردت الخوف من الله، الورع، الزهد، التوكل، قال وملاك هذا أن ينقل قلبه من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة. فإذا تعلق قلبك بالآخرة تركت الحرام، إذا تعلق قلبك بالآخرة فعلت الواجبات، إذا تعلق قلبك بالآخرة كان عندك هناك حب للطاعات وبغض للمعاصي. وإلا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يا أيها المسلمون في كل يوم اذكروا الجنة والنار، في كل يوم اذكروا القبر والبرزخ، في كل يوم اذكروا الحساب والميزان، اذكروا تطاير الصحف، اذكروا عندما يؤتى من يؤتى الكتاب بيمينه ومن يؤتى الكتاب بشماله، اذكر الجنة ونعيمها، اذكر النار وجحيمها، اذكر نعيم الله، اذكر عذاب الله، اذكر لقاء الله، ان الله سيكلمك ليس بينك وبينه حجاب. تذكر هذه اللحظة ولا تغفر عنها في حلك وترحالك، في شبابك وشيخوختك، في صغرك وكبرك، في تجارتك، في ملبسك ومأكلك ومطعمك ومشربك، في بيتك ووظيفتك، في طريقك ومسجدك. تذكر أنك محاسب، تذكر آخرتك. عند ذلك تقول بيني وبين الحرام، بيني وبين الشبهات كما بين المشرق والمغرب. أولا انقل قلبك، علق قلبك هناك بالآخرة. إذا تعلقت بآخرتك عند ذلك ملاك الأمر، يحصل عندك معرفة الله، الخوف من الله، التوكل عليه، الورع عما حرم الله. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. صب الخير على بلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيش المسلمين كدا. اللهم فرج هم المسلمين في الشام، وهم المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. ارفع الذبح والتقتيل عن المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.